أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: وما ورد من النهي عن التفسير بالرأي مثل النبوي المشهور. كان كلامه بالاستدلال على حجية ظواهر الكتاب. قلنا بأن ظواهر الكتاب حجة شأنه شأن الظواهر الأخرى. ناقش في ذلك جماعة من الأخباريين وأنكروا حجية ظاهر الكتاب العزيز كما تقدم. وصل بنا المقام إلى دليلهم، دليل الأخباريين على عدم حجية ظاهر الكتاب ورد ذلك الدليل. يذكر المصنف ردين أو جوابين عن ذلك الدليل. دليلهم على عدم حجية ظاهر الكتاب هو رواية واردة عن النبي صلى الله عليه وآله، وهي: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. تقريب الاستدلال بهذه الرواية على عدم حجية ظاهر الكتاب هو تقريب الاستدلال هو أن التفسير هو الأخذ بظاهر الكتاب. من أخذ بظاهر الكتاب فقد فسر القرآن برأيه، والرواية تنهى عن ذلك، ونهي مؤكد: فليتبوأ مقعده من النار. هذا يعني أن الأخذ بالظاهر، أن الظاهر ليس شنو؟ ليس بحجة. فلو كان الأخذ بالظاهر حجة لما نهي عنه، ولما كان الآخذ به شنو؟ فليتبوأ مقعده من النار. فلما توعد الآخذ به بالتبوأ أنه يتبوأ مقعده من النار، هذا يعني أنه يتبوأ. تقريب الاستدلال بهذه الرواية على عدم حجية ظاهر الكتاب. المصنف يجاوب بجوابين. الجواب الأول أن الاستدلال بهذه الرواية على عدم حجية ظاهر الكتاب يتوقف كما هو واضح، يتوقف عليما على كون التفسير هو أخذ بالظاهر، أو قل على كون الأخذ بالظاهر هو تفسيرون، بينما التفسير هو غير الأخذ بالظاهر، والأخذ بالظاهر غير التفسير. فإنه في التفسير، فإن التفسير أخذ فيه جنبة المستورية، فلما يفسر شيء يعني أكو فد شيء مستور شنو يفسره ويبينه ويوضحه، بينما الظاهر لم يؤخر فيه ذلك، بالعكس الظاهر ما ظهر وبان. فما أخذ في التفسير كأنما يناقض من هو يناقض الظهور. واضح؟ التفسير قلنا أخذ به فد شيء مستور غير واضح، يجي هذا شو يسوي؟
يوضح ويبينه فيسمى تفسيرا. بينما الظهور خلاف ذلك، فالظهور غير غير التفسير. فقال ويختن هذا التفسير، نهي عن التفسير لا يعني نهي عن الظهور. هذا الجواب الأول، واضح هذا؟ الجواب الثاني سلمنا، نتنزل عن الجواب الأول ونسلم بأن التفسير هو شنو؟ هو الأخذ بالظهور. إلا أنه يمكن الجواب عن هذا الاستدلال بأنه حينئذ سيكون لدينا طائفتان من الروايات. الطائفة الأولى الروايات اللي دلت على الأخذ بالأدلة التي دلت على الأخذ بالظاهر، وجواز الأخذ شنو؟ بالظاهر. ومنها رواية زرارة المتقدمة اللي يسأل الإمام عن أنه ما أدراك بأن في الوضوء المسح لبعض الرأس، منين هذا؟ قال فالإمام جاوب قال لمحل الباء، هذا يعني أن الظاهر حجة كما تقدم. فعندنا طائفة، لدينا طائفتان من الروايات، طائفة قالت بأن الظاهر حجة، طائفة اللي هي هاي استدلوا بها الناهي عن التفسير وبأن التفسير هو الظاهر هو الأخذ بالظاهر، هذه تقول بأن الظاهر ليس بحجة. لدينا طائفتان متعارضتان، فلا بد أن ندخلهما وين؟ في علاج التعارض. شنو علاج التعارض؟ أول شيء نلاحظ الطائفتان هل بينهما جمع عرفي أو لا. إن كان بينهما جمع عرفي وبناخذ بذلك جمع عرفي، وإلا إذا ماكو جمع عرفي فبتصار إلى شنو؟ يصار الأمر إلى مرجحات باب التعارض، مرجح باب التعارض. المصنف يقول هناك جمع عرفي بين هاتين الطائفتين، وذلك الجمع العرفي هو أن نحمل الطائفة الأولى اللي هي دلت على أن الظاهر شنو؟ حجة، نحملها على الأخذ بالظاهر من دون تسرع بعد الفحص عن القرينة وما يصلح مبينا بذلك بذلك الكلام، ثم يأخذ بالظاهر، نحملها على هذا، نحملها على أن الأخذ بالظاهر حجة إلى من هو يتمكن من الأخذ بالظاهر، لا كل أحد كما تقدمت هذه الأبحاث، نحملها على هذا. بينما الرواية اللي دلت على عدم حجية الظاهر هاي الناهي عن التفسير على عدم حجية ظاهر القرآن، نحملها على التسرع بالأخذ بالظاهر من دون فحص عن قرينة والنهي عن أخذ الظاهر لكل أحد، حتى شنو النهي عن أخذ الظاهر بالنسبة إلى من عفوا بالنسبة إلى الذي لا يتمكن من أخذ الظاهر، نحملها على هذا لا غير أهل الاختصاص، وبذلك يحل التعارض. وياي واضح هذا؟ طب إن قلت ما القرينة على هذا الحال حتى يصير حمل، حتى يصير الجمع جمع عرفي لابد أكو قرينة على هذا الحال، ولا يكون هذا الجمع جمع شنو؟ تبرعي، لا يكون حجة. حمل العام على الخاص، العرفي إذا ورد كلامان أحدهما عام والآخر خاص من متكلم واحد هو بيحمل العام على من؟ على الخاص، ليكون الخاص قرينة على الخاص. المقيد المخصص وهكذا الظاهر والأظهر لمن في المقام. شنو القرينة التي توجب الحمل على ذلك؟ وإذا كان هيج إذا لا يوجد كلامان شنو متعارضة، كل كلامين يمكن أن تحمل أحدهما على شيء وتحمل الآخر على شيء آخر. المصنف يقول قرينة أنه في بعض الروايات، إن قلت قلت القرينة هي أنه في بعض هذه الروايات ورد أنه لا تأخذ بالظاهر. ليش؟ لأنه فيه ناسخ ومنسوخ، فيه عام شنو وخاص، فيه كذا وكذا، يعني قل لا تسرع، ترى الظاهر لعله أكو ناسخ له، لعله أكو مخصص يخصص ذلك العموم، لعله أكو مقيد يقيد ذلك الإطلاق، لعله أكو قرينة تبين المراد من ذلك. لا، فهذه الرواية هذا القرينة الواردة بهذه الروايات تدل على أن النهي نهي عن التسرع بالأخذ بالظاهر. واضح إن شاء الله. بالإضافة إلى ما تقدم من أن الكتاب العزيز فيه المعارف العالية التي لا ينالها قلنا شنو كل أحد، وفيه من الخطايا والأسرار التي تنكشف زمان بعد شنو بعد زمان، فالنهي نهي عن ذلك التسرع، وهذا فيه خطايا وفيه أسرار، كن تتأنى كن تتأمل به حتى تأخذ به. يذكر مصنف التحقيق والتحقيق، هذا كأنما تكمل علما لهذا الجواب، الجواب الثاني. يقول بالكتاب العزيز في كلام واحد في جملة واحدة فيها بعض الظهورات التي لا تخفى على أحد، وفي نفس تلك الجملة فيها ظهورات تخفى شنو تخفى على كثير من الناس، وتحتاج لاستخراج ذلك الظهور إلى دردة وإلى ملكة حتى يتمكن استخراج شنو تلك الظهور. ويضرب مثال لهذا، يقول سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر، طب هاي فيها ظهور لا يشك فيه أحد ويفهمه كل أحد، وهو هذا الظهور أن الله تبارك وتعالى قد أنعم على نبيه صلى الله عليه وآله بالكوثر، لا تخفى لأحد، إنا أعطيناك الكوثر. وياي قال الظهور لا يخفى لأحد، إلا أنه فيها في نفس هذه الآية ظهور آخر وقع فيه الخلاف، وهو ما هو ذلك الكوثر؟ وقيل بأنه نهر في الجنة، وقيل بأنه القرآن الكريم والنبوة، وقيل بأنه الزهراء عليه السلام، وقيل غير ذلك كما يذكر المثل. لاحظت هذا الظهور وقع فيه خلاف. المصنف يقول المراد به الزهراء، الكوثر المراد به الزهراء، وذلك بقرينة. شوف هذا يقول لك لا تتسرع بالاستظهار، وين قرينة؟ ذيل الآية إن شانئك هو الأبتر، الأبتر بمعنى مقطوع النسب، مقطوع الذرية. فبمقتضى المقابلة إن أعطيناك الكوثر، بعدين يقول شنو إن شانئك هو الأبتر، إحنا أعطيناك الكوثر شانئك هو الأبتر، بما أنه أعطيناك الكوثر فأنت لست أبتر، شانئك هو الأبتر. بمقتضى هذه المقابلة لابد أن يكون المعطى للنبي صلى الله عليه وآله وهو الكوثر، هذا المعطى له الشيء يجعله ليس بأبتر، شنو ذلك الشيء؟ هو الزهراء عليه السلام، كان حاطط في الزهراء. فإن الكوثر فوعل كما يذكر المصنف، وفوعل هاي صيغة مبالغة، وهنا المبالغة المراد بها الذرية الكثيرة، وتنحصر ذرية النبي الكثيرة من خلال الزهراء عليه السلام. لاحظت هذا الظهور في الآية، ظهور الكوثر في الزهراء عليه السلام، هذا ظهور يخفى على كثير جنو على كثير من الناس. هناك قرينة في نفس الآية تدل عليه، لذا ينبغي أن لا يستعجل في الاستظهار، بل لابد أن تلاحظ القرائن في الآية في الكلام حتى يفهم المراد من ذلك الكلام. اي من ضمن الفوعل، دون الفوعل يعني راجع تشوف فوعل من ضمنها ولا قال. واما ما ورد من النهي عن التفسير بالرأي مثل النبوي المشهور من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، جواب عن هذا الاستدلال. فالجواب عنه أن التفسير غير الأخذ بالظاهر، والأخذ بالظاهر لا يسمى تفسيران. ليش؟ قلنا باعتبار التفسير أخذ به جنبة الاستتار والخطاء بخلاف الظاهر. قال هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، على أن مقتضى الجمع بينهما، يعني لو سلمنا بأن التفسير هو الأخذ بالظاهر والرواية ناهية عن الأخذ بالظاهر، إلا أنه عندنا روايات أخرى تدل على جواز الأخذ بالظاهر وعلى حجيته. قال على أن مقتضى الجمع بينها، بين هاي الرواية وبين تلك الأخبار المجوز للأخذ بالكتاب والرجوع إليه، مقتضى الجمع حمل التفسير بالرأي إذا سلمنا أنه يشمل الأخذ بالظاهر. أعطيكم جواب ثاني، حمله على معنى التسرع بالأخذ به بالظاهر بالاجتهادات الشخصية من دون فحص ومن دون سابق معرفة وتأمل ودربة، كما يجي هذا. إن قلت خذ هذا جمع تبرعه لا شاهد عليه هذا الجمع، قال كما يعطيه التعليل في بعضها، أشاهد على هذا الجمع كما يعطيه هذا النهي عن الأخذ بالظاهر، يعني نهي عن التسرع بالأخذ به، هذا يعطيه التعليل في بعضها لأن فيه في القرآن يعني ناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا، مع أنه في الكتاب العزيز من المقاصد العالية ما لا ينالها إلا أهل الذكر، وفيه ما يقصر عن الوصول إلى إدراكه أكثر الناس. ما زاي تكمل علما في الجواب الثاني، يقول هو نهي، هذا نهي عن التسرع بالأخذ، فإن في القرآن الكريم من المقاصد العالية كذا التي لا ينالها أي أحد. قال ولا يزال تنكشف له من الأسرار ما كان خفيا عن المفسرين كلما تقدم في العلوم والمعارف، مما يوجب الدهشة ويحقق إعجازه من هذه الناحية. والتحقيق أن في الكتاب العزيز جهات كثيرة من الظهور تختلف ظهورا وخفاء، ليست ظواهره من هذه الناحية على نسق واحد بالنسبة إلى أكثر الناس، لا هي تختلف، بعضها يظهر إلى كل أحد وبعضها لا يدركه إلا القليل. قال وكذلك كل كلام، هذه القضية مو خاصة أيضا شنو بالقرآن، كل كلام كذلك في جوانب الظهور فيها واضح وجوانب أخرى لا تظهر لكل أحد. قال ولا يخرج الكلام بذلك عن كونه ظاهرا يصلح علما للاحتجاج به عند أهله،
بل قد تكون الآية الواحدة لها ظهور من جهة لا يخفى على كل أحد، وظهور آخر يحتاج إلى تأمل وبصيرة فيخفى على كثير من الناس. ولنضرب بذلك مثلا قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، فإن هذه الآية الكريمة ظاهرة في أن الله تعالى قد أنعم على نبيه محمد صلى الله عليه وآله بإعطائه الكوثر، وهذا الظهور ظهور الآية بأن الله قد أنعم على نبيه بذلك وهذا الظهور بهذا المقدار لا شك فيه لكل أحد، يا هذا المقدار أن الله أنعم على نبيه بالكوثر لا شك به أحد. ولكن ليس كل الناس فهموا المراد من الكوثر، فقيل المراد به نهر في الجنة، وقيل المراد القرآن والنبوة، وقيل المراد به ابنته فاطمة عليه السلام، وقيل غير ذلك. ولكن من يدقق في السورة يجد أن فيها قرينة على المراد منه من الكوثر، وهي هذه القرينة الآية التي بعدها إن شانئك هو الأبتر، والأبتر الذي لا عقب له فإنه بمقتضى المقابلة، يا مقابلة إن أعطيناك الكوثر، بعدين يقول إن شانئك هو الأبتر، إحنا أعطيناك الكوثر أنت مو أبتر، شانئك هو شنو؟ شانئك هو الأبتر. قال يفهم منها أن المراد الإنعام عليه بكثرة العقل والذرية، وكلمة الكوثر لا تأبى عن ذلك، فإن فوعل تأتي للمبالغة فيراد بها المبالغة في الكثرة، والكثرة نماء العدد، فيكون المعنى إن أعطيناك الكوثر من الذرية والنسل، وبعد هذه المقارنة ووضوح معنى الكوثر يكون للآية ظهور يصح الاحتجاج به، ولكنه ظهور بعد التأمل والتبصر، وحينئذ ينكشف صحة تفسير كلمة الكوثر بفاطمة لانحصار ذريته الكثيرة من طريقها، لا على أن تكون الكلمة منين؟ من أسمائها. احنا ما فهمنا أن المراد بالكوثر الزهراء لأن الكوثر اسم لمن؟ اسم للزهراء عليه السلام، لا، إنه باعتبار هذه المقابلة المذكورة. انتهى الكلام في الباب الخامس، باب الظواهر. الكلام الآن فعلا في الباب السادس وهو باب الشهرة. يذكر المصنف في هذا الباب المراد من الشهرة لغة واصطلاحا أولا، ثانيا يذكر مواطن الاستفادة من الشهرة الاصطلاحية، يعني الشهرة الاصطلاحية ثلاث أقسام، كل قسم يذكر موطن شنو الاستفادة منه. ثانيا ثالثا يذكر أدلة ثلاثة على حجية الشهرة الفتوائية. رابعا وأخيرا يذكر تنبيه أو تمام الكلام في بحث الشهرة. النقطة الأولى، الشهرة لغة واصطلاحا. الشهرة لغة كما عرفها هي تتضمن معنى ضيوع الشيء ووضوحه، اشتهر يعني ذاع وشنو ووضوحه، وضوحه ووضوح. اذا يقولون شهر فلان سيفه، يعني شنو؟ يعني ظهر، شهره يعني أظهره،
أوضحه. كذلك يقولون سيف مشهور، نعم مشهور، سيف مشهور، مشهور يعني ظاهر واضح، هاي معنى الشهرة لغة. أما الشهرة اصطلاحا كما ذكرنا تنقسم إلى أقسام ثلاثة: شهرة روائية، وشهرة عملية، وشهرة فتوائية. الشهرة الروائية هو أو هي أن يكثر نقل الرواية بحيث ينقلها أكثر من أكثر من شخص إلى درجة، هاي الكثرة كثرة النقل إلى درجة بحيث لا تصل إلى من؟ إلى حد التواتر. من التواتر أن يكثر الناقلين من الرواية بحيث شنو؟ بحيث يفيد القطع النقيل. بالشهرة أن يكثر الناقلين من الرواية، فالرواية المشهورة هي أكثر أن يكثر ناقليها إلى درجة لا تبلغ شنو؟ حد التواتر. تسمى الشهرة، تسمى الاستفاضة رواية مستفيضة أو رواية شنو؟ مشهورة، يعني كثر ناقليها لكن لم يصل، لم توجب هاي الكثرة شنو؟ القطع واليقين، فلم تصل إلى حد التواتر. هاي تسمى بالشهرة شنو؟ الشهرة الروائية. ثم الشهرة الفتوائية، هذا القسم الأول. القسم الثاني الشهرة الفتوائية. الشهرة الفتوائية هي أن يكثر عدد الفقهاء المفتين بهذا الحكم، ولكن لا يبلغ شنو؟ حد الإجماع. فمشهور قبال منه؟ قبال النادر القليل، هذا تسمى شهرة فتوائية. كأن يحكم الفقهاء مثلا في نجاسة العصير العنبي، هذا حكمهم شو نسميه؟ شهرة فتوائية. هذا القسم الثاني. القسم الثالث شهرة شنو؟ عملية. شنو الشهرة العملية؟ أن يشتهر استناد الفقهاء في هذا الحكم علما إلى هذه الرواية. لما حكموا بهذا الحكم استندوا علما إلى هذه الرواية، فتسمى بالشهرة العملية، عملا هم عملوا بهذه الرواية. واضح؟ ذات المصنف جعل القسم الثاني والثالث في قسم أو قسمين من قسم واحد، فقال الشهرة الفتوائية على قسمين: شهرة فتوائية هاي ذكرناها، وشهرة شنو؟ عملية. اثنيناتهم شهرة فتوائية، ولكن الأولى أن تشتهر الفتوى بقطع النظر عن شنو؟ عن استنادهم إلى رواية. الثانية لا، أن يشتهر استنادهم في هذه الفتوى المن إلى هذه الرواية. هاي الشهرة العملية. استفدتوا ياي؟ هاي أقسام ثلاثة للشهرة اصطلاحا.
لا تستخدم شهرة مستقبل، هذا كنت تستخدم شهرة التداول. تكون
لا 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 شهر العملية تستلزم شهر الفتوى. طب شلون استند إلى هذه الرواية من دون شنو؟ من دون أن يفتون على وفقها؟ هذا من نجيب
شو
شو مخوذة من ناحية العدد ومن
ناحية
الشهر المقدس عددها هواية شو؟ يجوز عدد قليل بس
مستند
هذا عدد قليل لهذه الرواية العملية. هاي مو شهر عملي. مو فت مو شهر عملي. هاي مو شهر عملي ولا شهر فتوائي. انت تجيب لي شهرة عملية وتقول لا يتحقق فيها الشهرة الفتوائية. ايش دي تفرض؟
اقول لك عدد من الفقهاء بالثلاثة عندهم حكم، هذا الحكم استندوا الى هاي الرواية.
هاي شنو؟ عملية؟
شهرة عملية؟
لا مو شهرة عملية.
شلون؟
وين الشهرة؟ وين الشهرة؟ لا تستندوا الى الرواية هاي شهرة عملية.
شهرة ان هذا الحكم يستند فيه
الى مو شهرة الحكم قاعد نقول، لذلك احنا بيناها قلنا الشهرة الفتوائية ان هذه الفتوى المشهورة او المشهور استندوا في حكمهم هذا إلى هذه الرواية، مو مجرد أن يشتهر السناد فقيه فقيهين ثلاثة إلى رواية. هاي مو شرف فتوائية، مو شرف عملية.
العملية مو قسيمة.
لا ليش قسيمة؟
لأن كل شهرة عملية يجب
هاي يجعلها قسم من عندها. لا شو قسم من عندها؟ قاب يجعلها يجعل النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق. إذا كان الشيئان بينهما نسبة عموم وخصوص مطلق يكون أحدهما قسم للآخر؟ ها؟ جاوب. إذا كان الشيئان بينهما عموم وخصوص مطلق يكون أحدهما قسم للآخر؟ ها يكون قسم من عنده؟ لا مش خلنا في قسم إيه. أنا ما أقول كلما كانت النسبة بينهم عموم وخصوص مطلق فلا بد أن لا يكون قسم من عندهم، ما قلت إيش هذا مو نقد. هاي اقسام ثلاثة. النقطة الثالثة في البحث قلنا مواطن الاستفادة من هذه الأقسام الثلاثة للشهرة. القسم الأول اللي هو الشهرة الروائية، مواطن أو موطن الاستفادة منها هو في بحث التعادل والتراجح، في بحث التعارض. هناك يحكون بأن الشهرة هل هي مرجح من مرجحات التعارض؟ إذا تعارضت الروايتان هل كون أحدهما أشهر مرجحان أو ليس شنو؟ أو ليس مرجح. المقصود هناك بكون أحد الروايتين أشهر يا شهرة، ها شهرة روائية فتويان، مو المقصود بكون أحدهم أشهر إحنا استند إليها الفقهاء الشهرة العملية. لا ما أقصدهم يا شهرة عملية، أنا الشهرة الفتوى مقصود بي المقصود بها الشهرة الروائية، هاي مرجح بارجح التعارض أو ليس مرجحا فتويان ولا بعض حاول جاي يقوله. هناك يبحثون في بحث التعارض والتراجع، بحث التعادل والتراجع. هذا موطن الاستفادة من الشهرة الروائية. أما موطن الاستفادة من الشهرة الفتوائية
مقدم الشهرة العملية مقدمة الثالثة مو قلنا الشهرة العملية المفروض أخر مقدمة الثانية والثالثة موطن الاستفادة من الشهرة العملية هو أنهم بحثون هل أن الشهرة جابرة لضعف الرواية السندي ولضعفها الدلالي أو ليست جابرة لها إذا كانت الرواية ضعيفة شنو سندا هل اشتهار هل الشهرة في استناد الفقهاء إليها هذا يوجب جبر الضعف السندي فنأخذ بها وإن كانت ضعيفة سندا واضح إن شاء الله الشهرة العملية الجابرة المشهور استند إلى هذه الرواية استناد المشهور إلى هذه الرواية هل يجبر ضعفها السندي وهل يجبر ضعفها الدلالي إذا كان من حيث الدلالة نشكك في ظهورها بذلك الحكم ولكن المشهور استند إليها في ثبوت ذلك الحكم هذا اللي يقولون الشهرة جابرة وكاسرة أو لا الشهرة جابرة للضعف السندي والإعراض عنها إعراض المشهور عن الرواية كاسر لسندها إذا كان تاما أو لا هذه يبحثون وين يبحثون في بحث ذكرنا بأنه الشهرة راح يجي بحث خاص بها الشهرة جابرة للضعف السندي أو ليست جابرة هذا موطن الاستفادة من الشهرة العملية وأما الشهرة الفتوائية اللي هي محل الكلام ومحل البحث اللي يقول المصنف أنا عقدت هذا البحث هذا الفصل هذا الباب عقدته لأجل منه لأجل هذه الشهرة الشهرة الفتوائية إذا المشهور أفتوا بحكم هذا أقصى ما يوجب الظن بذلك بثبوت ذلك الحكم مو؟ فنسأل هذا الظن الحاصل من الشهرة حجة أو ليس أو ليس بحجة هل الظن الحاصل من الشهرة كالظن الحاصل من خبر الواحد قام الدليل على حجيته يمكن أن نأخذ به ويمكن أن نعتمد عليه في ثبوت الحكم الشرعي أو لا يمكن ذلك واضح المصنف يقول أنا عقدت هذا الباب من أجل أن أبين هذا أن الشهرة مثل الإجماع ولو المصنف انتهى أن الإجماع شبيه محجة مثل الإجماع حجة على الحكم الشرعي أو أن الشهرة الفتوائية مو مثل الإجماع ليست حجة هذا محل البحث ينتهي المصنف النتيجة إلى أن الشهرة الفتوائية شبيهة ليست بحجة على الحكم الشرعي إذا المصنف عند الإجماع شنو؟ الإجماع مو حجة فما بالك بالشهرة اللي هي أقل مرتبة منها أقل مرتبة من الإجماع نعم يقول بالنسبة إلى الشهرة العملية هي جابرة علما للضعف السندي وهذا بحث آخر كون الشهرة الفتوائية جابرة الشهرة العملية جابرة للضعف السندي هذا غير محل بحثنا محل بحثنا الشهرة مو شهرة عملية الشهرة هل الظن الحاصل منها حجة أو ليست حجة هل هي طريق للحكم الشرعي أو ليست طريقة يقول ننتهي لأنها ليست طريقة ليست بحجة يذكر أنه بأدلة ثلاثة قلنا ورد هذه الأدلة إن الشهرة لغة تتضمن معنى بيوع الشيء ووضوحه إيش قال تتضمن ما يريد يقول أنه هذا هو معناها الموضوع له التي وضعت له لكن تتضمن هذا المعنى هذا معناها معناها تستعمل فيه ومنه قولهم شهر فلان سيفه سيف مشهور هاي الشهرة لغة. وقد أطلقت الشهرة باصطلاح أهل الحديث، هذا الاصطلاح الأول، على كل خبر كثر راويه لكن على وجه لا يبلغ حد التواتر، والخبر يقال له حينئذ المشهور كما يقال له شنو؟ مستفيد. وكذلك يطلقون الشهرة باصطلاح الفقهاء على ما لا يبلغ درجة الإجماع من القول في المسألة الفقهية، فهي عندهم الشهرة لكل قول كثر القائل به في مقابل القول شنو؟ النادر، في مقابل القول النادر. والقول يقال له مشهور، هذا القول اللي قامت الشهرة عليه نسميه مشهور، اللي هو مثلا قلنا شنو؟ مثلا قلنا نجاسة العصير العنبي، كما أن المفتين الكثيرين أنفسهم يقال لهم، كما أن المفتين الكثيرين أنفسهم يقال لهم مشهور أنفسهم، كما أن المفتين الكثيرين أنفسهم يقال لهم المشهور، فيقولون ذهب المشهور إلى كذا وقال المشهور بكذا وهكذا. وعلى هذا في الشهرة على الاصطلاح على قسمين، الشهرة في الرواية وهي كما تقدم عبارة عن شيوع نقل الخبر من عدة رواة على وجه لا يبلغ حد التواتر، ولا يشترط في تسميتها بالشهرة أن يشتهر العمل بالخبر عند الفقهاء أيضا، المهم أن الناقل لها شنو؟ أن الناقلين لها كثر، أتعامل بها الفقهاء أو شنو؟ أو لم يعمل بها الفقهاء. فقد يشتهر وقد لا يشتهر، يعني العمل بها قد يشتهر وقد لا يشتهر، يعني النسب بيناتها وبين الشهرة الثانية هي سميها، النسبة بين الشهرة الروائية والشهرة الفتوائية هي سميها شنو النسبة؟ مو مخلوط من وجه، هذا الخصوص من وجه بين الشهرة الروائية والشهرة الفتوائية. وسيأتي في مباحث التعادل والتراجيح هاي الفائدة منها، أن هذه الشهرة من أسباب ترجيح الخبر على ما يعارضه من الأخبار، فيكون الخبر المشهور حجة من هذه الجهة، من جهة أنه مشهور فيقدم على الخبر المعارض له غير المشهور. هذا القسم الأول. القسم الثاني الشهرة في الفتوى، وهي كما تقدم عبارة عن شيوع الفتوى عند الفقهاء بحكم شرعي، وذلك بأن يكثر المفتون على وجه لا تبلغ الشهرة درجة الإجماع الموجب للقطع بقول المفتون. فالمقصود بالشهرة إذن ديوع الفتوى الموجبة للاعتقاد بمطابقتها للواقع من غير أن تبلغ درجة شنو؟ القطع. وهذه الشهرة في الفتوى على قسمين من جهة وقوع البحث عنها والنزاع فيها. القسم الأول أن يعلم فيها أن مستندها خبر خاص موجود بين أيدينا، وتسمى حينئذ الشهرة العملية، وسيأتي في باب التعادل والتراجيح البحث عنها إذا كانت هذه الشهرة العملية موجبة لجبر الخبر الضعيف من جهة السند، والبحث أيضا عما إذا كانت موجبة لجبر الخبر غير الظاهر من جهة الدلالة. ومو ظاهر في هذا الحكم إلا أن الفقهاء المشهور أنه استفادوا منها شنو؟ هذا الحكم. فهل يجبر ضعفها الدلالة؟ يجبر هذا، هل تجبر هذه الشهرة ضعفها الدلالي، ضعف الرواية الدلالي أو لا؟ هذا القسم الأول. القسم الثاني أن لا يعلم فيها أن مستندها أي شيء هو. تريدنا فتكون القسم الثاني والأول مو قسم منه، قسيم له نعم المصنف كل منهما يرجعان لمن؟ إلى قسم واحد، تكون قسيم مو قسم منه.
لا يعلم فيها أن مستندها أي شيء هو، وتكون الشهرة في الفتوى مجردة. ليس شهرة الفتوى ما يقولوا شنو مستندها هذا أو ليس مستندها هذا، سواء كان هناك خبر على طبق الشهرة لكن لم يسند إليه المشهور، أو لم يعلم إسنادهم إليه، أو لم يكن خبر أصلا. وينبغي أن تسمى هذه بالشهرة الفتوائية، وهي عن الشهرة الفتوائية موضوع بحثنا هنا. الشهرة الفتوائية ما ندري هناك خبر استندوا إليه، وإلا إذا ندري الخبر وين نروح؟ نروح الخبر. بالشهرة الفتوائية ما ندري أكو خبر، إما خبر أصلا ماكو على وفق هذا الحكم المشهور، أو أكو خبر إلا أنه لا نعلم أنه شنو هو مستندهم. وياي فريد يقول نفس الشهرة هي حجة لمو حجة. الذي وهي عن الشهرة الفتوائية موضوع بحثنا هنا الذي لأجله عقدنا هذا الباب. فقد قيل إن هذه الشهرة حجة على الحكم الذي وقعت عليه الفتوى من جهة كونها شهرة، فتكون من الظنون الخاصة كخبر الواحد. وقيل لا دليل على حجيتها، وهذا الاختلاف بعد الاتفاق على أن فتوى مجتهد واحد أو أكثر ما لم تبلغ الشهرة لا تكون حجة على مجتهد آخر، ولا يجوز التعويل عليها. المجتهد مو مقلد هو، وياي ما لم تبلغ حد الشهرة مجرد مجتهد أكثر مو حجة على المجتهد الآخر. وهذا معنى ما ذهب إليه من عدم جواز التقليد، أي بالنسبة إلى من يتمكن من الاستنباط. من يتمكن من الاستنباط لا يجوز له التقليد، ما يجوز أن ذاك المجتهد أكثر فيكون فتوى حجة عليه، وياي لابد على الآخر أن يجتهد. والحق أنه لا دليل على حجية الظن الناشئ من الشهرة مهما بلغ من القوة. هذا الظن الناشئ من الشهرة مهما بلغ من القوة هو لا دليل على حجيته، وإن كان من مسلم به أن الخبر الذي عمل به المشهور ما حد يجيبه بعد، أن الخبر الذي عمل به المشهور حجة ولو كان ضعيفا من ناحية السند. يعني يريد يقول الشهرة جابرة، بس يا شهرة شهرة عملية ما لنا شغل بيها، لأن كلامنا ويانا شهرة فتوائية وبحث آخر وما جاي بحث ما لنا شغل بيها. يقول صحيح الشهرة العملية جابرة لضعف السنة، إلا أن نحن نتكلم بالشهرة الفتوائية هي ليست بحجة. قال كما سيأتي بيانه في محله. وقد ذكروا لحجية الشهرة جملة من أدلة كلها فيها الأدلة مردودة، ذكر أدلة ثلاثة ورثة. بس أنبه على اشتباهت أنا أنه مو بينهما النسب بين الشهرة الفتوائية والشهرة العملية أصلا شنو أصلا تباين، ليس بينهما عموم وخصوص من مطلق. عفوا احنا قلنا وبداية بيناتهم عموم وخصوص مطلق، لا لا مو بين
الروائية،
مو بين الروائية والفتوائية، بين الشهرة الفتوائية العملية وبين الشهرة الفتوائية المجردة. الشهرة العملية والشهرة الفتوائية شنو بناتهم؟
مطلق.
لا تباين
العملية والفتوائية.
ايه ليش؟ يعني يقول الفتوائية الفتوائية تعلم او لا اقل لا تعلم بالاستناد الى الخبر، بينما العملية تعلم شنو بالاستناد، ولا يجتمعان. ما عندي الشهرة هي فتوائية وهي عملية، وما عندي شهرة هي عملية وهي شنو فتوائية. ما عندي. إذا كانت عملية فهي تعلم شنو تعلم الإسناد، إذا تعلم الإسناد لا تكون شنو جاوبني لا تكون فتوائية، إذا كانت فتوائية فلا بد أن لا تعلم بالإسناد، وإذا كنت لا تعلم بالإسناد فهي ليست شنو ليست عملية. يعني عملية لابد أن تعلم بالإسناد، فأصلا أول شيء السيد قال قسم العدم وقلت هاي قسم تبين لا أصلا بينهما أصلا شنو تباين واضح إن شاء الله بينهما تباين والحمد لله رب العالمين.